صباح الأولى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم مستمعين من إذاعتكم إذاعة لولا من شبكة لولا الإذاعية التابعة للمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الأولى إماراتية تراثية وطنية، الأولى منكم وفيكم. صباحكم خير وبركة، يوم من التوفيق والنجاح بإذن الله، يسير يومنا هذا الصباح بتوفيقه وبالتوقيت اللي تعودنا عليه، وتبدأ الشوارع تزدحم ويسير كل منا لشغله لجل تبدأ تفاصيل يوم جديد. نمضي الدرب وين رب العالمين يكتب لنا أن نكون فيه، نتابع مسيرة اليوم مثل ما هي، والتركيز في هذه الأيام مستمعين على فكرة آخر الشهر، شهر يمضي والثاني إيه، ورحلة مستمرة مع الأيام، أيام تخبرنا بأن وبعد انقضاء هذا الشهر بتبقى 4 شهور من هذه السنة. وبمناسبة الأيام وتتاليها يقال مستمعنا أن في حياتنا تفاصيل لابد أن تتكرر، فهذه الحياة أساسياتها واحدة ثابتة لا ولن تتغير، لكن النصيحة اللي يقدمها لنا أحد المختصين أن ندخل يعني بعض الأشياء التفصيلية اللي تغير يومنا. مثلا تعود أن يكون عندك كتاب، مارس رياضة حتى وإن كانت هي روتين يومي لكنها تجدد فينا الانطلاق، حتى أن يقولون لك مستمعنا غير المكان اللي تشرب فيه قهوتك، حتى لو أنك تغير الزاوية وتجلس في الزاوية اللي مجابل الزاوية اللي أنت تعودت أنك تجلس فيها، المهم أنك أنت تصنع شيء مختلف ويختلف عن اليوم اللي قبله حتى لو بشكل بسيط. وواحدة من الدراسات تقول من بين أولئك اللي يحسون بامتلاء حياتهم يوميا بالجديد من يحبون الزراعة ويعتنون بالنباتات، الناس اللي يحبون أنهم يزرعون ويحبون الزرع. الدراسة تقول أنه يمكن أن نضع النباتات في كل مكان، وتضيف أنه ما يضر أنك لو خصصت جزء من مكتبك للنباتات للزرع، والأفضل أنك تهتم بها بروحك. في حياة الحقول الناس يشتغلون في الزراعة، هذيل الناس يشعرون بألوان الحياة ويعيشون هذا التنوع، وهم ينتظرون الفصول وتعاقب الأيام لجني حصادهم، وبعدها يتريون الوقت المناسب لزراعة نوع معين. الزراعة تملأ الحياة وتشغل الوقت والفكر وتدرب على الاهتمام والمثابرة. مستمعين، قريت في واحدة من المجلات عن شخص يعني اتقاعد وحول تقاعده لقصة نجاح جديدة. مع شعوره بالملل وتغيير طبيعة وروتين الحياة اللي تعود عليها، إلا أنه اهتدى لعمل يشغل بوقته. بدأت القصة يوم طاحت عينه على عنوان في مجلة عن الزراعة في البيت، استهواه الموضوع وبدأ يبحث في أنواع الزراعة العمودية، الزراعة بالماء، وخذ منه البحث والتعلم مدة حتى بدأ خطوته الأولى على شرفته الواسعة. تحول الموضوع ويا الوقت والنجاح لهواية وشغف، وانتقل بعدها لمرحلة الاحتراف وتطور في هذا المجال، وصار يزرع على سطح بيته ومن سطح البيت لقطعة أرض، واستمر في حصاد ثمرة تعبه وشغفه وحبه للحياة، لجل يتحول اليوم لواحد من الناس اللي يعطون دورات تعليمية في أساليب الزراعة المنزلية واستغلال المساحات في الزراعة العمودية والمائية. ويقول عن عمله في الزراعة هذا الإنسان: ما كنت أعرف أن فكرة يمكن أن تقلب حياتنا بهذا الشكل. مستمعينا، هذا الموضوع ذكرني بواحد من أخواننا هنا عندنا في البلاد، وقد يوم من الأيام نحن خذنا في شيء من برامجنا، أخونا أبو عمر، نصبح عليك إن كانك تسمعنا. أبو عمر استغل مساحة صغيرة قدام بيته لجل يزرع، والمساحة كبرت وكبرت وكبرت وصاروا يشاركون يرانا واللي حوله، وهذه المساحة كل اللي الظهرة من خير صار يتقسم على الفريج كامل، وفي حد من الناس بعد يجون من برا الفريج ويستفيدون من الخير. فكرة كانت بسيطة وصغيرة، وكان أساسها أنه بس يبغي يتسلى ويزرع بعد ما تقاعد، ولكن الفكرة هذه كبرت وربي وفق بعمر وقاموا الناس يستفيدون منه ومن خبرته، لأنه قام حتى أنه يصور طريقة اعتناء بالزرع والحصاد وشو اللي قاعد يزرعه وشو الزين وشو المبزين، وينزل لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والناس استفادت وايد من تجربته ومن خبرته. مستمعين، نحن مطالبون دوم بالبحث عن الشغف. هناك أشياء تنتظرنا لكنها ما تينا، نحن لازم نحن اللي نبحث عن الشيء اللي يمكن يغير الحياة ويقلب الواقع. الحياة فضاء مفتوح، هناك وايد من الأشياء اللي يمكن أن تغير حياتنا للأفضل، وهذا ما يقال عنه مستمعنا فن الاستثمار في الحياة. الشيء الوحيد اللي تملكه والاستثمار الأمثل هو بالشيء اللي أنت تملكه. في مقال عن الاستثمار في النفس قريت مستمعنا: إذا كان عليك إعطاء الأولوية لاستثمار واحد في اليوم فشو بيكون؟ بالنسبة لوايد من الناس يمكن تكون الإجابة هي بدء عمل تجاري، شراء منزل، استثمار في سوق الأوراق المالية. صحيح هذه الإجراءات مهمة مستمعنا لبناء الثروة، ولكن الطاقة اللي تنفقها في تحسين نفسك يمكن أن توفر لك عوايد أكبر بوايد لك ولمن حولك. في هذا تقول خبيرة مالية بعد مستمعينا أن الاستثمار ما يقتصر على المال فقط، يعني إذا نحن حاطين في بالنا أن كلمة استثمار مربوطة بشيء مادي فلا، هذا الموضوع مو صحيح. في عالم سريع التغير والتطور تعد القدرة على التكيف أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح، هذا حسب ما تقول الخبيرة المالية. وأقوى وأهم استثمار يمكنك القيام به هو في نفسك، والتغيرات الصغيرة اللي تحدثها في نمط حياتك يمكن أن تدر عليك عوايد كبيرة في المستقبل. كما أن التحسن أو التحسين المستمر للذات وتخصيص الوقت والجهد يفتح لك أبواب لفرص جديدة. إذا مستمعنا، ما بين القدرة على التكيف والاستثمار بالذات وتطوير المهارات يكمن النجاح. أولا تقدر أنك تقول نجحت إذا استثمرت في وقتك، إذا إشغال الوقت والابتعاد عن الشعور بالروتين والملل. في قول لأحد رجال المال والأعمال قال: أنا ما أعرف الملل، فلدي الكثير مما أقوم به لنفسي، وبعطيك السر. السر هو كلما انشغلت بنفسك زادت عوايدك النفسية والمادية في وقت واحد، فالتطوير الشخصي هو المعنى الحقيقي للاستثمار. الوقت اللي تشغله بالخير والفايدة وزيادة المعرفة هو اللي يخليك مستمعنا تفهم نفسك أكثر وتحس بالشيء اللي عندك. الخطوات العملية لأن تشغل حياتك هي أن تبتعد عن تفاصيل الروتين، تبدأ برتوش بسيطة وتتطور لعمل على خطوات أكبر. المهم أنك تبدأ وتعرف وتتأكد بأنك أنت ذاتك أكبر مشروع ناجح وقابل للتطوير. ابدأ بنفسك، بتطوير نفسك، هذه القاعدة العامة اللي تبدأ من خطوة التقرير بالتغيير والنية بالاستمرار والعمل على أنك تكون دوم غير ومختلف. القاعدة الصحيحة تقول أن يكون هناك اللي يشغل الوقت بالفائدة. في رحلة التغيير للأفضل في ملء الوقت بالمفيد وتطوير الذات، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ولخص لنا هذا الشيء في كتاب علمتني الحياة. الشيخ محمد الله يحفظه ويطول في عمره قال: كن قويا مع الناس، عنيدا أمام الظروف، قويا أمام العالم. تعلم أن تقول لا دون أن تعتذر، ونعم دون أن تخاف، لأن العالم يفسح الطريق لمن يعرف ماذا يريد. لا تستمع لمن يقول لك كن واقعيا وغيرها من مقولات ساقطي العزم والعزيمة، لأنهم لا يرون ما ترى ولا يشعرون بما يشتعل في داخلك. لست نسخة من أحد، أنت خلقت لتكون متفرد، ستولد أفكار عظيمة في رأسك فلا تتنازل عنها. الحياة العظيمة لا تمنح بل تنتزع، والمجد ليس له طريق مختصر. يعني مستمعنا، في الحياة أنت تلقى نفسك في الشيء اللي يشغل وقتك، الروتين. يعني أن علينا أن نكون أكثر امتلاك لوقتنا، أن نبحث عن الشغف، غير أن الحياة لازم نكون فيها نملك الشجاعة اللي تميزنا وتفردنا وتفرقنا عن غيرنا. كل الطرق في الحياة مفتوحة وما شيء هناك طريق مسدود. ما أحسن الشغل في تدبير منفعة أهل الفراغ ذو خوض وإرجاف. بعيد لكم هذا البيت. ما أحسن الشغل في تدبير منفعة أهل الفراغ ذو خوض وإرجاف. يبقى الفرق بين انشغال وانشغال هو رهن بالنتائج. لا تصدق اللي يدعي التغيير أن قال لك أشعر بالملل. الطامحون ما يعرفون الملل، فالروتين كلمة غير موجودة في قاموسهم. ما تفعل هو أنت باختصار. وصباحكم سعادة وخير وبركة، ونحن مستمرين وياكم في صباح الأولى، ولكن بعد الفاصل.
صباح الأولى،
صباح الأولى. صباح الأولى، صباح الأولى، صباح الأولى،
صباح الأولى، صباح الأولى.
أسعد الله صباحكم مستمعين بكل خير، ومرحبا بكم من جديد في إذاعتكم إذاعة لولا 107.4 التابع المركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ونحن نقول صباح الخير والبركة كل من سارح الدوامة، الناس اللي رادين من دواماتهم، إن كان عندهم دوام في الليل وشفت الليل، نقول يعطيكم صحة والعافية وتوصلون بيوتكم سالمين غانمين. إخواننا اللي في الشرطة، في الدفاع المدني، يداومون في المطارات، في الجوازات، في المستشفيات، وين ما كنتوا ربي يقويكم ويحفظكم، وصباحكم خير وبركة. مستمعينا، توصلنا مشاركاتكم ورسائلكم ومداخلاتكم من خلال تطبيق إذاعة لولا، مثل ما تقدرون تسمعونا بعد من خلال التطبيق ومن خلال تردد الإذاعة 107.4، وتقدرون بعد تراسلونا من خلال رقم الواتساب 052-222-1074. الدكتور جمال محمد النقبي نقول لك صباح الخير والبركة، وسامحنا ان ما كان عندنا وقت الايام اللي اختفت ان نحن نقرأ رسائلك، ولكن ان شاء الله بنحاول ان نحن نقرأها بين اليوم مباشر. بو مسعود صباحك خير وسعادة وربي يبارك لك في يومك. بو مسعود يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير اختي، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صباح الخير لك ولطاقم البرنامج المبدع ولكل المستمعين، أخوكم بو مسعود. وصباحك خير وبركة، ونتشرف أنك أنت تتابعنا بو مسعود، وسامحنا إن كان تأخرنا في قراية رسالتك. الدكتور جمال محمد النقبي، خلنا بنقرأ جزء من هذه الرسالة اللي وصلتنا منك. الرسالة عنوانها الضمان العشري في قانون المعاملات المدنية الإماراتي لسنة 2025. يقول دكتور جمال، حرص المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية على توفير حماية قانونية خاصة للمباني والمنشآت، وذلك من خلال تقرير نظام الضمان العشري اللي يعد من أهم الضمانات المقررة في عقود المقاولات، للشيء اللي حققه من حماية للأرواح والممتلكات وتعزيز لجودة أعمال التشييد والبناء وترسيخ لمبدأ المسؤولية المهنية للمقاولين والمهندسين. يقصد بالضمان العشري التزام قانوني يقع على عاتق المقاول والمهندس المعماري أو المهندس اللي تولى تصميم البناء أو الإشراف على تنفيذه، بضمان سلامة المبنى أو المنشأة لمدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ التسليم النهائي للعمل. ويشمل هذا الضمان الشيء اللي ممكن يصيب البناء من انهيار كلي أو جزئي أو ظهور عيب جسيم يهدد متانته أو سلامته أو يجعله غير صالح للغرض اللي أنشئ من أجله، وما يشترط لقيام الضمان أن يقع الانهيار فعلا، بل يكفي أن يظهر عيب من الجسامة بحيث ينذر بانهيار المبنى أو يهدد سلامته واستقراره، إذ أن الغاية من هذا النظام هي الوقاية من الأخطار قبل وقوعها ومب انتظار تحقيق الضرر. نظم المشرع الإماراتي أحكام الضمان العشري ضمن عقد المقاولة في المواد 821 ل 824 من قانون المعاملات المدنية، وحدد الأشخاص اللي يسري عليهم الضمان ومدته وآثاره وطبيعته القانونية، ويشمل الضمان كل من المقاول اللي تولى تنفيذ أعمال البناء، والمهندس اللي قام بوضع التصميم أو أشرف على التنفيذ، وذلك في حدود الأعمال اللي قام بها. فإذا كان الضرر ناشئ عن التصميم أو التنفيذ أو عنهم كلهم، قامت مسؤوليتهم بالتضامن، ويجوز لصاحب العمل مطالبة أي منهما بكامل التعويض، على أن يرجع من قام بالوفاء على الطرف الآخر أن يتحمله من مسؤولية وفق لدرجة مساهمته في هذا الخطأ. تبدأ مدة الضمان من تاريخ التسليم النهائي للمبنى أو المنشأة، وتستمر لمدة عشر سنوات كاملة، وما تبدأ من تاريخ بدء التنفيذ أو الانتهاء الفعلي من أعمال البناء. كما لا يوجد ما يمنع من الاتفاق على تمديد مدة الضمان إلى أكثر من 10 سنوات، باعتبار أن هذا يحقق حماية أكبر لصاحب العمل، في حين ما يجوز الاتفاق على أن المدة تكون أقصر. والله هذا القانون وايد فنان، ونشكرك دكتور جمال محمد النقبي على هذه المعلومات. يمكن اليوم وايد من الناس ومن من من الناس اللي حولنا اللي يبنون يمكن ما يعرفون وايد عن هذا القانون اللي يحميهم لمدة 10 سنوات، والعشر سنوات ممكن انها تزيد لكن ممكن انها تنقص. وهذا يعني بقولكم يخلينا نثق اكثر واكثر بقوانين بلادنا وبالقوانين اللي وضعتها الدولة لجل تحمي اليوم كل الاطراف، منها الإنسان اللي مستفيد من مثل بنقول هذه الأعمال وهذه الخدمات، وبالذات اليوم اللي قاعد يبني ويدفع، بنقول اللي وراه واللي قدامه لجل يبني اليوم مبنى، يبني بيت، يبني غيره من الأشياء، وهو حاط اللي عنده كله. أكيد إنه ما يتمنى إنه عقب ما يستلم المشروع هذا يكون فيه هناك أي خلل أو تروح فلوسه أو ما يكون فيه شيء يحميه، ويعتقد مثلا المقاول أو اللي سلمه العمل أن خلاص انتهى دوره من يوم سلمه هذا المشروع. لا، مسؤوليته تستمر لمدة 10 سنوات. فيعني شكرا لك على هذه المعلومة، ونحن بنحاول خلال برنامجنا أن نحن ناخذ مقتطفات من الموضوعات اللي طرشها لنا. جزاك الله خير وصباحك خير وبركة، وحن مستمعين مكملين وياكم، ولكن بعد الفاصل.
صباح الولا. صباح الولا.
صباحكم خير وبركة مستمعينا، وتحية لكم من إذاعتكم إذاعة الأولى 107.4 التابعة المركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ونحن وياكم في صباح الأولى، عندنا اليوم موضوعات إن شاء الله أنها بتكون تهمكم، وبنسير بعد وياكم مفروض في مثل هذا الوقت لجل نتعرف على شوارعنا، سواء كان بنقول في بوظبي ولا في دبي ولا في الشارجة، بنعرف شو الشيء اللي موجود عندنا في شوارعنا، وبنتأكد من أخواننا اللي ما يقصرون في القيادات الشرطية ودوم يوافونا ودوم موجودين ويانا. مستمعينا اللي بيواصلنا نقول له حياها الله من خلال تطبيق إذاعة لولا، تقدرون أنكم أنتوا تواصلونا من خلال تطبيق إذاعة لولا، وتقدرون بعد ترشوننا رسائل على الواتساب على الرقم 0522221074، وتسمعونا من على تردد إذاعة لولا 107.4 ومن تطبيق إذاعة الأولى. ونقولكم صباحكم خير وصباحكم بركة، وإن شاء الله أن دروبكم تكون كلها ميسرة وكلها سهالات. مستمعينا توصلنا وايد رسائل، ونحن نحاول كثر ما نقدر وحوز ما نقدر بنقول أن نقرأ هذه الرسائل ونشارككم الشيء اللي شاركونا فيه مستمعينا. بنسير للشارجة مستمعينا، وبنعرف شوارع الشارجة شو علومها من خلال القيادة العامة لشرطة الشارجة وأخونا حميد الرئيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حميد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما كبرت عاشة، صبحت الله بالخير.
يا صباح النور والسرور والبركة، يا هلا وسهلا.
يا مرحبا،
ايش حالك خوي حميد؟ واصبحت
الله يسلمك بخير.
طيب طاب حالك، يطول لي في عمرك. خوي حميد، شو الشوارع عندكم في الشارجة اليوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لحالة الطرق هذا اليوم، جالس واجهنا بغرفة العمليات والاطلاع على الشاشات وبراقب الكثير. طمنكم حركة المرور ومارك السعر قليل بجئيس في العام في ساعات الليلة. في تفاوت مرتبات اعتيادية على شارع الاتحاد وشارع سيف حمد الزايد. أفضل الشوارع البديلة هو شارع اصطناعي الثالث، شارع الإمارات بالنسبة للمتجهين لإمارة دبي. بالنسبة للمداخلين من دبي إلى الشارع، المتجهين كذلك إلى عدمان، شوارع كلها سالكة مواتي عزي حبروي والله الحمد، وهذا كل ما لدينا في الساعات الأولى في ساعات الطرق. كما ندعو السائقين لتجنب التجاوزات الخاطئة، أن سلامتكم هي هدفنا وانضباطكم هو سر سيادة الحركة. نرجع صباحنا بخير جمال الالتزام والتعاون على الطرق. نتمنى لهم قيادة آمنة يوم موفق إن شاء الله.
بإذن الله، شكر لكم أخوي حميد، وإن شاء الله كل من يسمعنا وهو قابض دربه يكون ملتزم ومتقيد بالأنظمة والقوانين المرورية لجل سلامته وسلامة أخوانا اللي وياه في الشارع. شكرا لكم. يا هلا وسهلا مستمعينا. كنا في الشارجة والحمد لله رب العالمين، اطمننا على الشوارع. في أكيد زحمة أول الصبح في بعض الشوارع الرئيسية وهذا أمر طبيعي، بس المطلوب منك أنك أنت تطول بالك وحط الشيء اللي يناسبك واسمع، يعني اسمعنا على الأولى، اسمع إذاعاتنا الثانية المحلية. اليوم في فترة الصبح وايد من البرامج اللي ممكن أنك أنت تقزر الدوب وياها وتوصل إن شاء الله سالم غانم لمكانك. حد عندنا بعد غير مستمعينا لين ما نشوف أخواننا في القيادات الشرطية الثانية ونطمن من خلالهم على الشوارع. خلونا نقرأ لكم بعد وحدة من الرسائل اللي طرشها لنا الدكتور جمال محمد النقبي. قرينا الرسالة اللي هي الضمان العشري في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، هذا القانون الفنان بصراحة، واللي اليوم يحفظ حق الإنسان اللي هو بنقولكم أنشأ بنى أي منشأة، بيت، بناية، غيره، يضمن لك القانون أنك أنت 10 سنين من تستلم، مو من يبتدي المشروع، من تستلم أنك أنت يضمنون لك الناس اللي يسلموك من مقاول بنقول ومن مهندس ومن اللي حط التصميم، يضمنون لك سلامة هذا المبنى من أي عيوب. رسالة الثانية يقول الدكتور جمال محمد النقبي: العيب الخفي في قانون المعاملات المدنية الإماراتي لسنة 2025. يقول دكتور جمال: يعد ضمان العيب الخفي من أهم الضمانات القانونية اللي كفلها المشرع الإماراتي لحماية المشتري وتحقيق العدالة العقدية في عقد البيع، وانطلاقا من هذا الهدف خصص المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية اللي هي المواد 493 لين 510. هذه المواد تنظم أحكام ضمان العيوب الخفي، متضمن عدد من المستجدات اللي عززت حماية المشتري وحققت في الوقت نفسه توازن أكبر بين مصالح طرفي العقد، ووفر حماية تشريعية متطورة لتحقيق التوازن بنقول اليوم بين البايع والمشتري. يقوم هذا التنظيم على مبدأ أصيل مفاده أن التزام البايع ما يقتصر على نقل ملكية المبيع وتسليمه، ولكن يمتد لضمان سلامته وخلوه من العيوب اللي تأثر في قيمته أو في المنفعة المقصودة منه، حتى لو لم يرد هذا الضمان صراحة في العقد، باعتباره التزام يفرض القانون ويستند لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، ويعكس توجه المشرع نحو ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في العلاقات التعاقدية. ويقصد بالعيب الخفي كل آفة أو نقص أو خلل يعتري المبيع ويكون موجود قبل البيع أو قبل التسليم، وما يقدر المشتري أنه يكتشفه بالفحص المعتاد ويأثر في قيمة المبيع أو في منفعته أو في الغرض اللي أعد من أجله. ويمكن يكون هذا العيب موجود وقت البيع أو ينشأ بعده وقبل الاستلام، يعني تكون أنت اشتريت الشيء لكنك بعدك ما استلمته، بينما لا يزال المبيع في حيازة البائع. كما قد لا يظهر إلا بعد التسليم إذا ثبت أن سببه كان قائم قبل انتقال المبيع للمشتري. بينت المادة 494 الشروط اللي تجعل هذا العيب موجب للضمان، وأهمها أن يكون العيب قائم قبل البيع أو قبل التسليم، وأن ما يكون ظاهر بحيث أن الواحد اللي جاي يشتري ما يقدر أنه يكتشفه بالفحص المعتاد، وأنه ما يقدر الشخص العادي ملاحظته، أو يكون من العيوب اللي ما يكتشفها إلا أهل الخبرة، أو أنها ما تظهر إلا بعد التجربة والاستعمال. يعني شرات يوم تشتري مثلا بنقول جهاز تفحصه ما بلا شيء، توديه البيت شغله ما يشتغل أو خربان، أو من يشتغل ثانية بند أو احترق، هاي وايد تستوي خصة عندنا نحن ربات البيوت، وممكن تقيسها على أشياء أكبر وأكبر وأكبر. تبرز أهمية هذا التنظيم في مواكبته لطبيعة المعاملات الحديثة، إذ أن كثير من العيوب في السيارات مثل ما قلت أنا، الأجهزة الإلكترونية، العقارات، ما تظهر إلا بعد فترة من الاستخدام، رغم أن أسبابها تكون موجودة قبل التسليم. من أبرز اكتشاف من أبرز نقول لكم المستجدات اللي جاء بها هذا القانون الجديد، ما قررته المادة 495، إذ وسع الخيارات الممنوحة للمشتري عند اكتشاف العيب الخفي. ففي التشريع السابق كان المشتري ما يملك سوى واحد من الخيارين، أو أنه يرد المبيع ويفسخ البيع، أو قبوله بالثمن المتفق عليه دون أن يكون له الحق في المطالبة بإنقاص الثمن. أما القانون الجديد فقد منح المشتري ثلاث خيارات: يجوز لأنه يرد المبيع، أو يحتفظ به مع مطالبة البائع بأن ينقص الثمن اللي هو لأنه فيه عيب هذا المنتج، كما منح البائع في المقابل حق جديد يتمثل في إمكانية تفادي الفسخ أو إنقاص الثمن من خلال تقديم مبيع بديل مماثل وخالي من العيوب. يعني هني أنت عندك ثلاث خيارات في حال وجود العيب وضمنها لك القانون. ويعكس هذا التعديل توجه تشريعي أكثر مرونة، يهدف إلى المحافظة على استقرار العقود وتقليل المنازعات كلما أمكن، إصلاح آثار العيب دون إنهاء العلاقة التعاقدية، تعزيزا لحماية المشتري وتمكينه من اكتشاف العيوب الخفية اللي يمكن أنها تاخذ وقت للظهور. تم تمديد مدة عدم سماع دعوى ضمان العيب لمرور الزمن من 6 شهور في التشريع الجديد لسنة تبدأ من اليوم التالي لتسليم المبيع، ويستثنى من ذلك إذا التزم البائع بضمان لمدة أطول، حيث تبقى الاتفاقات مرنة احتراما لإرادة المتعاقدين. إذ رفع المشرع مدة عدم سماع دعوى ضمان العيوب، هاي قلناهم، لين من 6 شهور إلين سنة. فإذا اشترى شخص سيارة في الأول من يوليو 2026 ثم ظهر فيها يعني فيها بعد عدة أشهر عطل جوهري في المحرك، جاز له إقامة دعوى ضمان العيب إلين الثاني من يوليو 2027، شرط أن يثبت أن سبب العطل كان موجود قبل تسليم السيارة، حتى وأن لم يظهر أثره إلا بعد الاستلام، ويكون للمشتري في هذه الحالة الحق في رد السيارة أو الاحتفاظ بها مع المطالبة بإنقاص الثمن. ويجوز للبائع يتفادى هذا الشيء بأن يسلم سيارة مماثلة خالية من العيوب إذا توافرت شروط الاستبدال. مستمعينا، احنا نشكر أكيد دكتور جمال محمد النقبي على هاي المعلومات اللي يعطينا إياها واللي نستفيد كلنا منها اليوم. وأكيد نحن المشرع الإماراتي الحمد لله يعني ما ترك مثل هذه الثغرات اللي ممكن تسبب منازعات بين الأوادم إلا حط لها حل، وهناك فيه دائما تحديث على القوانين لجل تتناسب مع الوقت اللي نحن فيه. ونحن مكملين وياكم في صباح الأولى مستمعينا، ولكن بعد الفاصل.
صباح الأولى. صباح الأولى.
أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا، ومرحبا بكم من جديد في إذاعتكم إذاعة لولا 107.4 التابع المركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. نحن وياكم في صباح لولا، وقلنا لكم بتكون عندنا مواضيع إن شاء الله أنها تهمكم مستمعينا. في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز أمن وموثوقية خدمات الاتصالات، دعت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية كل الجهات الحكومية والشركات اللي تستخدم خدمة الرسائل النصية القصيرة من التطبيق للأشخاص لتصحيح أوضاعها والانتقال إلى نموذج العمل المباشر مع مشغلي الاتصالات المرخص لهم في البلاد. بنعرف أكثر عن هذا الموضوع مستمعينا من الأستاذ ناصر المرزوقي، مدير سياسات ومعايير الاتصالات اللاسلكية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ ناصر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير.
يا صباح النور والسرور والبركة، وحياك الله في الأولى وفي صباح الأولى.
شكراً لأخت عاشة على الاستضافة الكريمة، وسعداء بالتواجد معاكم في إذاعة الأولى.
ونحن أكثر والله، وهذا أقل من واجبنا. لو بتخبرنا أستاذ ناصر المرزوقي اليوم، شو سبب الإعلان اللي أنتوا نشرتوه اللي يتعلق بأن المستخدمين أنهم هم يتواصلون بنقول مع مشغلي الاتصالات المرخص لهم في البلاد؟
اي نعم، نحن في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية كما تفضلتي أطلقنا حملة تصحيحية حول تنظيم خدمات الرسائل النصية القصيرة الموجهة من التطبيق إلى الأشخاص، والمعروفة بالابليكيشن تو بيرسونز أو اي تو بي. طبعا تهدف هاي الحملة الله يسلمك إلى توعية المؤسسات الحكومية والشركات في الدولة بالمتطلبات التصحيحية لخدمات الرسائل النصية القصيرة. جوهر الحملة الله يسلمك يعني بخصوص الموضوع هذا هو أن تقديم هذه الخدمات يعني في المستقبل بعد التاريخ اللي تم تحديده راح يقتصر حصريا وبشكل مباشر على مزودي خدمات الاتصالات المرخص لهم في الدولة اللي هم ما عارفين نحن اتصالات دو، من خلال نموذج العمل المباشر من دون أي طرف ثالث مثل مجمعي خدمات الرسائل النصية القصيرة أو أي طرف ثالث آخر. قامت الهيئة بمنح المرخص لهم اتصالات دو مهلة للتعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات الحكومية والشركات المعنية لتصحيح أوضاعها قبل انتهاء الفترة المحددة اللي هو بتاريخ 31 ديسمبر 2026. مثل ما قلت بعد هالتاريخ ما راح يسمح بتقديم الخدمات إلا من خلال المرخص لها.
نعم، اللي هم دو واتصالات، ويعني مفروض أن دو واتصالات يقدرون يلبون احتياجات وطلبات كل المنشآت اللي موجودة في البلاد.
اي نعم، الوضع الحالي أختي عاش بالنسبة لهذا الموضوع أن الخدمات تقدم من خلال مجمعي خدمات رسائل نصية القصيرة أو أطراف ثالثة تلجأ لها الشركات أو حتى بعض الجهات الحكومية للاستفادة من هاي الخدمات، خدمات الرسائل النصية القصيرة. لكن لاحظنا نحن في تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الآونة الأخيرة وحتى يمكن في السنوات اللي طافت أن عدد الشكاوي اللي توصل للهيئة بخصوص موضوع الرسائل الاحتيالية أو الانتحالية يعني زادت بشكل ملحوظ. لهذا السبب يعني خذت الهيئة هذا خلينا نقول الإجراء التصحيحي، من خلاله راح تقوم الجهات الحكومية والشركات بالاستفادة من هذه الخدمات ولكن من خلال مرخص لهم حصرا. نعم. مش يعني ما راح يكون في أي وسيط أو طرف ثالث في هذه خلينا نقول في العملية هذه.
نعم. أستاذ ناصر، نحن يوم شفنا الإعلان كنا نعتقد أنه حقنا نحن كأفراد، لكن أنت الحين وضحت أنه حق الشركات. صحيح.
نعم. صحيح. طبعا هاي الحملة موجهة للجهات الحكومية وللشركات اللي هي تقدم خدماتها أو توصل لعملائها من خلال الرسائل النصية القصيرة. نعم. وطبعا حابب أني أوضح أن المقصود بالـ A2P أو من التطبيق إلى الأشخاص طبعا مختلف، نحن يوميا توصلنا رسائل مختلفة من جهات مختلفة سواء كانت جهات حكومية قطاع خاص أو مثلا البنوك تذكير بموعد مستشفى سبيل المثال. نعم. أو غيرها مثل هاي المسجات مثل الـ OTP وغيرها. نعم. طبعا هذا النوع من الرسائل النصية اللي نحن نتحدث عنها في هذا خلينا نقول الحملة هذه التصحيحية. نعم. نتحدث عن هذا النوع من الرسائل.
نعم، احنا ممكن نكون نحن مستفيدين من هذه الرسائل، لكن مو بنحن اللي نقدر نطرش هذه الرسائل، لازم تكون جهة حكومية شركة منشأة ويكون عندها طرف ثالث هي تستعين فيه لجل انها هي توصل لعملائها مثل هذه الرسائل. استاذ ناصر المرزوقي صحيح؟
اي نعم. طبعا نحن في عندنا الرسائل الشخصيه او اللي هي البيرسون تو بيرسون اللي هي ترسل من شخص لشخص. نحن ما نتحدث عن هذه المسجات لان نتحدث عن المسجات اللي ترسل من الشركات لعملائها. نعم. سواء كانت مسجات خلينا نقول تسويقيه او مسجات خدميه.
نعم.
مثل الاو تي بي وغيره. وهذا الاجراء التصحيحي طبعا يأتي في حصار في 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 اطار حرص الهيئه على تطوير البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات، تعزيز موثوقية خدمات الرسائل النصية وأمنها وجودتها من خلال الحد من الرسائل النصية الاحتيالية والانتحالية. وموضوع مهم كذلك هو المساهمة في إدارة وحفظ البيانات وحماية الخصوصية.
نعم. كنا بنسألك عن مدى أهمية، لأن أنتم ما سويتوا هذا الشيء وما أخذتوا هذا القرار أستاذ ناصر المرزوقي اليوم إلا للمصلحة العامة ولمصلحة أفراد المجتمع. نبغي نعرف أن مدى تأثير اليوم بنقول مثل هذه الرسائل على المجتمع بشكل عام.
نعم، أهمية هذه الرسائل تكمن اليوم مثل ما قلت، يعني نحن في هيئة تنظيم اتصالات الحكومة الرقمية يعني في المآونة الأخيرة زادت عدد الشكاوي اللي توصل للهيئة من المتعاملين بخصوص الرسائل الانتحالية.
نعم.
أو الاحتيالية.
نعم صحيح.
فمثل هذا الإجراء راح يقلل كثير من هذه الممارسات الاحتيالية في خدمات الرسائل النصية القصيرة، وكذلك الشركات راح تستفيد، يعني تواصل الشركات مع عملائها راح يكون فيه أكثر شفافية، البيانات راح يكون فيها أكثر خصوصية.
نعم.
وكذلك ما راح يكون فيه أكثر من خلينا نقول يعني مرحلة لين ما المسج أو الرسالة النصية توصل للمتعامل، راح يكون بشكل مباشر من الجهة الحكومية أو الشركة عن طريق مزود الخدمة من ثم إلى المستخدم النهائي.
نعم. سؤالي الأخير لك بس أستاذ ناصر المرزوقي اليوم عشان نحن نستفيد من وجودك ويانا اليوم وناخذ أكبر قدر من المعلومات، هل أنا أقدر أفرق اليوم إذا كانت الرسالة هاي واصلتني من بواسطة بنقول طرف ثالث أو على طول هي مندوب من اتصالات؟ كيف أقدر أفرق؟
يعني بالنسبة للجمهور أو للمتعامل ما راح يقدر يعني يفرق بالنسبة للنقطة هذه، لكن البروسيس نفسه أو خلينا نقول طريقة توصيل المسج هي راح تكون أأمن بالنسبة للمتعاملين. ونحن يعني حابين أن نحن نعيد الثقة في هاي القناة، قناة خدمات الرسائل النصية القصيرة، لأن يعني لقينا في الفترة الأخيرة في كثير من خلينا نقول الجهات سواء كان قطاع خاص أو غيره اتجهوا إلى قنوات أخرى مثل خلينا نقول مثل السوشيال ميديا الواتساب وغيرها. لهذا السبب نحن يعني في تنظيم صالح الحكومة الرقمية حابين نحن نعيد الثقة في هاي الخدمة، خدمات الرسائل النصية القصيرة، ونتأكد أن أي مسج يوصل أي متعامل يكون بالفعل مسج يوصل من الشركة اللي موصله هذا المسج، وكذلك المعلومات الموجودة في المسج تكون هي المعلومات الصحيحة، وحتى إذا كان في أي روابط تكون روابط آمنة بحيث أن المتعامل اللي دخل على هذا الرابط يعني يكون الرابط آمن وهو يتأكد أن المسج بالفعل واصل من الشركة المعنية اللي واصل اللي خلينا نقول الرسالة معنونة من طرف هذه الشركة.
نعم. وفي حال عدم الالتزام أستاذ ناصر؟
في حال عدم الالتزام طبعا مثل ما قلت طبعا المسؤولية يعني لها بالنسبة للحملة التصحية تقع على عاتق المرخص لهم، مسؤوليتهم هم أن يتأكدوا أن الشركات هذه تنتقل إلى نموذج العمل المباشر.
نعم.
ولكن بعد هذا التاريخ كافة الخدمات راح تقدم من خلال مرخص لهم، فالشركات اللي تقدم الخدمات من خلال أي طرف ثالث بعد هذا التاريخ ما راح يتم السماح بتقديم الخدمات من خلال أي طرف ثالث. عليه نحن يعني من خلال منبركم أختي عشان يعني نحن ندعي كافة الشركات والجهات الحكومية التزام بالتاريخ هذا عسب أن يتأكدوا من استمرارية العمل واستمرارية التعامل أو وصول هذه المسجات للمتعاملين.
نعم. شكرا لك أستاذ ناصر، أنا أشكرك، أشكر وقتكم، أشكر جهودكم وحرصكم الكبير اليوم على سلامة أفراد المجتمع بشكل عام. وفعلا اليوم الواحد توصله وايد من الرسائل وأغراضها وأهدافها كثيرة، وتكاتف اليوم وتكامل الجهود مع يعني بين جهاتنا الحكومية اليوم هو هذا اللي يطمننا ويشعرنا بالأمان ويعطينا ثقة أكبر وأكبر للخدمات المقدمة لنا. شكرا لكم.
شكرا لكم على وقتكم وجزاكم الله خير.
جزاك الجنة يا مرحبا.
الله يهلا
فيك. يا هلا وسهلا مرحبا.
مع السلامة.
مع السلامة. مستمعينا كان ويانا الأستاذ ناصر المرزوقي مدير سياسات ومعايير الاتصالات اللاسلكية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية اللي خبرنا عن الإعلان اللي نشروه الهيئة هو اللي يتكلم عن خدمة الرسائل النصية القصيرة من التطبيق للأشخاص وهي بنقول هذه الخدمة من بنقول جهات حكومية وشركات ومنشآت لمتعاملينها تدعوهم أكيد الهيئة أنهم يصححون أوضاعهم وما يكون في طرف ثالث في نقل الرسائل هاي أو توصيل الرسائل هاي أو إرسال الرسائل هاي ومفروض يكونون مع المشغلين بنقول المرخص لهم اللي هم دو واتصالات وعندهم وقت لين 31 ديسمبر سنة 2026 يعني لين آخر هذه السنة في آخر يوم من هذه السنة إذا ما صححوا أوضاعهم ما بيسمح لهم أنهم يطرشون الرسائل هاي لعملائهم من خلال أي طرف ثالث وأكيد أن نحن يعني عندنا ثقة كبيرة في مؤسساتنا اللي موجودة أنها راح تلتزم أكيد بهذه التوجيهات وهاي التعليمات وإن شاء الله أنهم قبل المهلة هاي يكونون مخلصين ومرتبين كل أوضاعهم. نحن بعدنا مكملين وياكم مستمعين في صباح الأولى ولكن بعد الفاصل.
صباح الأولى صباح الولاء.
أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين مرحبا بكم من جديد في إذاعتكم إذاعة لولا من شبكة لولا الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وبرنامج صباح لولا. مستمعين تقدرون تتواصلون ويانا من خلال تطبيق الإذاعة ترسلون لنا الشيء اللي أنتم تبون تشاركونا فيه وبعد ترمون تراسلوننا على رقم الواتساب 0522221074 وتسمعونا من خلال التطبيق أو من خلال تردد الإذاعة اللي هو 107.4 وحياكم الله ونرحب من جديد بكل من بنقول طالع من بيته ولا الحين راد البيت مخلص دوامه يعطيكم الصحة والعافية ويبارك لكم في صحتكم وفي وقتكم وفي حياتكم وتوصلون وين ما تبغون سالمين غانمين بإذن الله. مستمعين بنسير وياكم شوي للإمارات اليوم في خبر في الإمارات اليوم أو هناك عمود في الإمارات اليوم بنقرأ كاتبنا أخونا عيسى عبد الله الزرعوني يقول عيسى يقول في سنة 2012 عرض علي صديق راتبه كله لكن ما أخذت منه درهم واحد ومع ذلك ما زلت مدين له حتى اليوم. كنت قد خسرت في تجارة بعد ما وضعت ثقتي في غير محلها جلست في مطعم أنتظر صديقي السوداني والدنيا تدور بي لكن ما كنت أعرف من وين أبدأ ولا كيف أطلع من هذه الخسارة يا وسمع قصتي لين النهاية كان راتبه 7000 درهم فعرض أن يضعه تحت تصرفي وأن يكتفي هو ب500 درهم بل كان مستعد لأن يسحب مبلغ من بطاقته الائتمانية وقال لو أقدر بسوي أكثر الفلوس تروح وأتي بس أنت أخوي ولازم أوقف وياك. شكرت ودبرت أمري ما عرض علي شيء فائض بل هو عرض شيء كان يحتاج له. الموقف ما كان في المال اللي بيعطيني إياه بل كان في أنه مستعد أنه يتخلى عنه وهو محتاج لنا وبعض المعروف يكتمل بمجرد عرضه حتى لو ما تمتد يد لتاخذه. ويقول أخونا عيسى الزرعوني شكرته نعم ودبرت أمري ويقول يقولون أهلنا راعي الأولية ما يلحق ليس لأن المعروف الأول أكبر دائما بل لأن يأتي يوم تكون في أشد الحاجة له ويوقف صاحبه وياك قبل أن يعرف كيف بتنتهي أزمتك. يمكن الآخرون أكثر يعني يعطونك أكثر في وقت لاحق لكن الأول لقاك في لحظة ما تحب أن حد يشوفك فيها ولكن بقى وياك. مثل هاي المواقف مستمعينا هاي اللي نحن نتمنى دائما انها هي تبقى من بيننا واللي نعيش فيها فعلا ان في بعض الناس يمكن له يوم من الايام قلت لهم كلمه عوفه
وكلمة مبعدلة ما ينسونها لك طول العمر، ولكن إن سويت لهم ولو عطيتهم عيونك ما يذكرون لك هذا الأمر إذا كان آخر شيء كان اللي هو الشيء اللي هم يشوفونه مبزين. يحكمون عليك من يمكن المواقف المبعدلة، ولكن المواقف الفنان، المواقف الزينة، المواقف اللي فيها وقفات ورجولة وفيها يعني تقدير وفيها مخوة، يمكن هذه تنسى بسرعة. ونقول عند البعض إن شاء الله إن شاء الله إنه مو بكلنا كذي، إن شاء الله إن نحن دائما نذكر الخير ونذكر المعروف ونسوي بنقول بأصلنا وبتربيتنا. مستمعينا نحن بعدنا بنكمل وياكم في صباح الأولى، ولكن خلونا بنصير فاصل وبرد لكم.
صباح الأولى. صباح الأولى.
أسعد الله صباحكم مستمعين بكل خير، وحياكم الله في إذاعتكم إذاعة لولا من شبكة لولا الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ونحن وياكم في صباح الأولى، وموضوعنا الثاني مستمعينا يتكلم عن البيانات والإحصاء. البيانات الدقيقة هي الأساس اللي تبنى عليه الخطط الاقتصادية وصناعة القرار. من هذا المنطلق تنفذ مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية المسح الاقتصادي لإمارة دبي 2026، واللي يستهدف أكثر من 16,000 منشأة اقتصادية بهدف توفير بيانات تعكس واقع الاقتصاد في الإمارة. بنعرف أكثر عن هذا الموضوع من الأستاذ هدى أحمد الرستماني، مدير قسم البيانات الاقتصادية بالإنابة. نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ هدى.
وعليكم السلام ورحمة، مرحبا الأخت عاشة.
يا هلا وسهلا، صبحت الله بالخير ومرحبا بك في الأولى.
مرحبا. هلا
يا هلا وسهلا أستاذة هدى. نحن اليوم نرمس عن المسح اللي أعلنتوا عنه، شو يميز اليوم المسح الاقتصادي لسنة 2026 عن الدورات اللي سبقتها، وشو أبرز المستجدات في هذا المسح؟
أول شيء حابة الأخت عاشني أشكركم على الاستضافة وأصبح عليكم وعلى جميع المستمعين. المسح الاقتصادي لإمارة دبي هو مشروع ومسح سنوي نفذه في مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في هيئة دبي الرقمية.
نعم.
نستهدف فيها المنشآت والشركات اللي تشتغل في إمارة دبي والمناطق الحرة أيضا. نحن في هذا المسح نجمع من خلاله البيانات المالية حق الشركات عشان نعد المؤشرات الاقتصادية الرسمية اللي يعتمد فيها المستثمرين والصناع القرار والمهتمين في اقتصاد دبي. فنحن في هذا المسح أول شيء نهدف من خلاله نعكس واقع الاقتصاد مثل ما ذكرتي.
نعم.
وتطوره، ونساعد أيضا على تكوين صورة دقيقة عن أداء القطاعات الاقتصادية واتجاهات النمو.
نعم أستاذة هدى الرستماني، اليوم كيف تضمن المؤسسة دقة هذه البيانات؟
يعني في هذا المسح نحن نشمل مثل ما تعرفين الأخت عاشة، نحن اقتصاد دبي جدا ضخم.
نعم.
الحين وصلت يعني عدد الشركات فوق المئات الآلاف من الشركات.
نعم.
فنحن عندنا منهجيات ومعايير إحصائية نختار من خلالها عينة من الاقتصاد. عينتنا في هذه السنة هو 16,000 شركة.
نعم.
نضمن من خلالها أنها تعكس الاقتصاد في مجتمع القطاعات، فيعني نتأكد أن الشركات والعينة اللي نحن مختارينها في يعني تخصصات مختلفة، أحجام مختلفة، تضم مثلا الصناعة، التجارة، المطاعم، الفنادق، الشركات التكنولوجيا، الثقافة والفنون.
نعم.
عشان نتأكد أنه يوفر رؤية شاملة حول أداء كل القطاعات الاقتصادية.
نعم، معناته هناك يكون في عندكم صح أن يعني ما تكون كل الشركات والمنشآت اللي موجودة عندنا هنا في البلاد، ولكن في تنوع في التخصصات وفي القطاعات.
أيوة، يعني في منهجيات إحصائية معينة نمشي عليها عشان نتأكد أنه نعكس واقع جميع الشركات العاملة في الاقتصاد. فيعني ناخذ هذه العينة، الحين عينتنا هذه السنة 16,000 منشأة، نتأكد أنه تضم جميع أنواع الشركات في الاقتصاد عشان من خلالها ننتج مؤشرات اقتصادية تعكس واقع الاقتصاد بشكل دقيق.
نعم. بعد اكتمال المسح اليوم أستاذة هدى عفوا بعد اكتمال المسح كيف تحولون هذه البيانات لقرارات لمؤشرات تدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية دي 33؟
يعني نحن نساعد يعني مخرجات هذا المسح يساعد في رصد التحولات الاقتصادية، فنبين مثلا مؤشرات اقتصادية مثل استهلاك الوسيط، الناتج المحلي GDP، البيانات اللي نحتاجها في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية. هذه البيانات الدقيقة تساعد على تعزيز مكانة دبي كوجهة اقتصادية عالمية ودعم جهود تنويع الاقتصاد. وبعد بغيت أنوه يعني مو بس support يضمن الدعم لدي 33، وأيضا كمستثمرين كالمهتمين في قطاع الأعمال، مثلا أنت كبزنس أونر إذا بغيت تفتحي مثلا مطعم ولا شركة تبين تعرفين مثلا واقع القطاع هذا ما هو، كم عدد العاملين في الشركات في هذا المجال، كم مثلا متوسط الرواتب في هذا المجال، فيها يعني المؤشرات اللي ننتجها من هذا المسح تساعد دعم القرار والسياسات وأيضا المستثمرين والمهتمين في قطاع الأعمال.
نعم، نقدر نقول يعني أستاذة هدى اليوم الرستماني أن اليوم أنا لو كنت مستثمر وأبغي مثل ما قلتي أفتح مشروع أيكم، ولا أنا أتري مثلا البيانات اللي أنتوا تنشرونها وتعممونها في الوسائل الإعلامية، أو أقدر أنا أيكم وأقولكم تراني أنا أبغي أفتح المشروع الفلاني، أبغي أعرف شو واقع الاقتصادي، شو سوقه، شو بنقول مدخولة مثلا، هل مربح ولا لا، مردودة كيف بيكون؟
نحن البيانات اللي ننتجها من خلال المؤسسة طبعا نحطها كلها في المواقع الرسمية، وأيضا عندنا خدمة توفير البيانات للمهتمين. ونتائج مسح الاقتصادي المؤشرات الاقتصادية طبعا نحن نعلنها ونعلن عنها في المواقع الرسمية ولأي من المهتمين في هذه البيانات.
نعم، أنا أشكرك اليوم أستاذة هدى وربي يوفقكم، وبالعكس أنتم اليوم قاعدين تدعمون اقتصادنا وتشجعون اليوم على الاستثمار في وايد من المجالات اللي اليوم موجودة عندنا في البلاد، وإن شاء الله نحن دوما متابعين لكم ومتابعين لمستجداتكم وبرامجكم ومبادراتكم اللي تطلقونها. شكرا لكم.
شكرا أخت عاشة، يعطيك العافية.
الله يعافيك. مستمعينا كانت ويانا الأستاذة هدى أحمد الرستماني مدير قسم البيانات الاقتصادية عفوا بالإنابة، وتكلمنا وياها مستمعينا عن اللي هو المسح الاقتصادي لإمارة دبي 2026، واللي هو السنة هذه يستهدف 16,000 منشأة اقتصادية. ومثل ما فهمنا من الأستاذة هدى أن اليوم يتم اختيار المنشآت بتنوع، يعني في كل القطاعات في كل المجالات يأخذون جزء من هذه المنشآت لجل يشوفون يعني اليوم دخلهم ووينهم اليوم في بنقول في سلم الاقتصاد اللي عندنا اليوم، وينهم واصلين اقتصاديا وشو مدخولهم وشو الإجراءات اللي عندهم لجل اليوم يوفرون بيانات تعكس هذا الواقع في الإمارة، وتدعم أكيد إنتاج المؤشرات الاقتصادية الرسمية بالشيء اللي اليوم يواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية. نحن مكملين وياكم بعدنا مستمعينا في صباح الأولى، ولكن بعد الفاصل.
صباح الأولى صباح الأولى.
أسعد الله صباحكم مستمعين بكل خير، صباحكم بركة ونور وسعادة بحول الله. نحن وياكم من إذاعة لولا 107.4 التابع المركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وصباح الأولى وبنسير وياكم مستمعين لخبر في الإمارات اليوم، خبر يسعدنا ونفتخر فيه. يقول الخبر أو عنوانه في دقيقتين: سفير الإمارات لدى روسيا ينهي انتظار استمر 5 ساعات لمواطنين عند منفذ أوروبي. الخبر يقول: جسدت قصة المواطنين طارق الحارثي ويوسف الرميثي خلال رحلة سياحية لهم في أوروبا نموذج حي لكفاءة الدبلوماسية الإماراتية وحرصها على رعاية أبناء الوطن في الخارج وين ما كانوا. تدخل سفير الدولة في موسكو الدكتور محمد الجابر مباشرة لحل أزمة انتظار معقدة وصلت لأكثر من 5 ساعات عند أحد المنافذ البعيدة على الحدود الروسية الليتوانية. بدأت القصة مثل ما يخبرنا أبها طارق الحارثي ويقولها للإمارات اليوم. يقول: كنت برفقة صديق اسمه يوسف خلال رحلة برية في أوروبا، كنا نرغب في التوجه لمدينة كلينغراد الروسية، وقررنا مواصلة رحلتنا بالسيارة إلى المدينة بعد مراجعة التطبيقات الرسمية لوزارة الخارجية، وتأكدنا أن المنطقة خالية من أي تحذيرات أمنية أو قيود سفر، لكنهم واجهوا يوم وصلوا تدقيق استثنائي واستجواب مكثف استمر أكثر من 5 ساعات ونص تقريبا من دون أن يعرفون الأسباب. يقول الحارثي: بعد طول انتظار عند المنفذ قررت التواصل مع سفارة الدولة في موسكو على الرغم من أن الوقت كان خارج ساعات الدوام الرسمي. المفاجأة كانت أن اللي رد على الهاتف كان هو سفير الإمارات لدى روسيا شخصيا، الدكتور محمد الجابر، اللي سمع لي واستمع لي بإنصات واهتمام كبير، وسألني بدقة عن تفاصيل مكاني وصديقي وعن المنفذ اللي نوجد فيه، وبعدها قال لي بكل ثقة: اترك الأمر لي بتصرف. ويتابع أخونا طارق يقول: ما مرت غير دقيقتين فقط على إنهاء المكالمة إلين سمعنا رنين الهاتف داخل كابينة موظفي المنفذ اللي كان يسودها الصمت خلال ساعات انتظارنا، حيث تلقى الموظفون تعليمات بتذليل العقبات وتسهيل عبورنا بأمان وفورا. وأعرب الحارثي فور عودته إلى أرض الوطن عن بالغ شكره وتقديره لوزارة الخارجية وللسفير محمد الجابر للشيء اللي قدمه لهم من دعم ومن متابعة سريعة أثبتت أن المواطن الإماراتي يحاط برعاية دولته وين ما كان. وهذا شيء مو بغريب مستمعينا، هذا شيء كلنا عشناه ووايد من عاشوه. بنقول في سفراتهم مستحيل أنك أنت تكون في مشكلة ولا تطيح في ضيقة ولا يبدك أمر وسفاراتك ما تفزع لك. أول الناس هم سفراءنا، الحمد لله رب العالمين في العالم هذا كله، هم بنقول دوم يفزعوا لنا ودوم ويانا ويسمعوا لنا، ولا خوف علينا. اليوم اليوم يوم نرمس حتى بنقول مستمعينا عن قوة الجواز الإماراتي، نحن ما نرمس اليوم عن وثيقة سفر، نحن نرمس عن رصيد من الثقة وعلاقات دولية راسخة ودبلوماسية جعلت اليوم اسم الإمارات هو حاضر باحترام وتقدير في مختلف أنحاء العالم. ونحن نثق أن اليوم علاقة بنقول حكومتنا بدول العالم علاقة طيبة، علاقة مبنية على احترام، مبنية على ثقة. فمن الطبيعي جدا اليوم أنك أنت الأزمة اللي بتكون فيها لا قدر الله، الله لا يقول، وإن شاء الله أنكم ما تطيحون في أي ضيق وفي أي مشكلة، الأزمة اللي أنت بتكون فيها تأكد أن هناك من بيفزع لك وهم حكومتك وياك جنك في بلادك، ما بيقصرون فيك ولا يرضون عليك. هل الإمارات متميزين دائما بحكومتهم وبحب حكومتهم لهم وحبهم هم لحكومتهم؟ فنحن نحمد الله على هذه النعم اللي نحن فيها، وأكيد نشكر سفراءنا في العالم كلهم، وأكيد شكرنا الجزيل لسفيرنا في روسيا الدكتور محمد الجابر، الله يعطيه الصحة والعافية، وهذا شيء مو بغريب عليه ولا يديد نقول اليوم على عيال بلادنا. مستمعينا نبغي نسير وياكم شوية لبنقول نذكركم بشيء من بنقول الأشياء اللي تهمكم بالنسبة لي التسجيل في رحلة الهجن النسخة 13. نحن نعرف أن التسجيل بادي من فترة طويلة، ولكن بعد في مجال إن كان حد ما سجل ويبغي يسجل في رحلة الهجن النسخة 13 لسنة 2026، بعد يمديكم سجلوا على hhc.gov.ae، خذوا لكم مكان في هذه الرحلة ورابعوا الرحالة وكونوا من اللي يشاركون في حفظ تراثنا الوطني. وبعد بنذكر كما بحاجة ثانية اللي هي التصفيات التأهيلية لبطولة فزاع لليولة. إن كانكم تبون تعرفون منو اللي بيتأهل في التصفيات التأهيلية لبطولة فزاع لليولة برنامج الميدان 22، ما عليكم غير أنكم أنتم تحاضرونهم في 19 سبتمبر عقب صلاة المغرب في القرية التراثية داخل القرية العالمية عدال البوابة الثقافية. نحن تقريبا مستمعين وصلنا وياكم اليوم لختام حلقتنا من صباح الأولى. صحيح أن احنا بنوصل للختام، ولكن نقولكم أن من عقبنا بيكون برنامج من داخل البيت ويا أختنا حصة بنصبيح، تابعوها مستمعين. ختاما نقولكم ما حد منا اليوم يعرف أي فكرة يمكن أنها هي تغير مسار حياته، ولا أي خطوة صغيرة يمكن أن تفتح له باب ما كان يتوقعه. عشان كذي لا تتوقفون عن التعلم ولا عن التجربة ولا عن أنكم أنتم اليوم تبحثون عن الشيء اللي بيضيف لأيامكم معنى جديد. الحياة ما تنقاس بعدد الأيام اللي نعيشها، هي تنقاس بالشيء اللي نزرعه فيها من علم وعمل وأمل. إن شاء الله نحن نلقاكم في صباح جديد مستمعينا. نسأل الله أن يجعل يومكم كله في شيء اللي بنقول ينفعكم، ويبارك لكم في حياتكم في أيامكم كلها في داعة الرحمن مستمعينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صباح الولا،
صباح الولا.